قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نستكمل رحلاتنا الطيبة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وكان فضيلة الشيخ وعدنا للمرة اللي فاتت نحن هنبتدي الحلقة دي هنتكلم عن واقعة المهدي المنتظر.
لا، ما واقعة المهدي المنتظر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالذين ادعوا المهدوية عدد كبير جدا على مر الدهور وعلى مر العصور، ادعى عدد كبير أنه المهدي، وذكرت أسماءهم في كتب جمعت أسماءهم، وكان كثير منهم في السودان وكان آخر من ادعى المهدوية القصة التي حدثت في الحرم عام 1400. فدخل عليهم الشيطان بأحلام ظنوها رؤى من الله سبحانه وتعالى، فبنوا عليها أن صاحبهم هو المهدي. ولا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرؤيا، رؤيا على ثلاثة أنحاء، منها حديث للنفس، شخص يتحدث في نفسه بأمور فينام فيرى ما يتحدث به، ورؤيا من الله سبحانه وتعالى وهي المبشرات، ورؤيا تخويف من الشيطان. فكان الحديث كثر في أوساط بعض طلبة العلم الذين كانوا يسكنون المدينة حول المهدي، وظنوا أن أشراط الساعة الكبرى قد بدت ملامحها، يعني تحدثوا في هذا الحدث زمنا طويلا. فبعد ادعى عدد منهم أنه رأى رؤيا وأن فلان الفلاني هو المهدي، وكثر الحديث في أوساطهم إلى أن آل بهم الأمر إلى أن حملوا السلاح ودخلوا حرم الله سبحانه وتعالى. وكانت هذه بداية المخالفات، حمل السلاح في الحرم بهذه الطريقة التي صنعت. وحدث زمن شيء معروف، يعني عطلت الصلاة في الحرم أيام طويلة ومنع الناس، وكانت فتنة عظيمة الحديث فيها لا يجدي كثيرا، إلا أن الذي يجدي أن الشخص لابد أن يكون دقيقا في بعض الأمور التي منها كما ذكرت مسألة الرؤية. ليست كل رؤية من الله، قد تكون رؤية من الله، قد تكون رؤية من تخويف من الشيطان، قد تكون حديثا للنفس. هذا أولا الذي ينبغي أن يستفاد. أذكر ذلك لأن في أزمنة الفتن تكثر الرؤى وكل واحد يدعي أنه رأى رؤية، وتأتي شخص يرى رؤية الآن والآخر يرى رؤية، مضمونها نقيض الرؤية الأولى التي رأاها الأول. فتكثر الرؤى والأحلام، وتكثر الأحاديث الضعيفة والموضوع، يعني مثلا أيام صدام ابن حسين ما كان في العراق،
نعم،
وجاء الأمريكان، كانت تخرج أحاديث ستقاتلون قوما شرقي النهر وأنتم غربي، أحاديث تالفة جدا وتكاد تكون موضوعة. فالحذر في أوقات الفتن أن يتعجل شخص وينزل الأحداث منازل غير منازلها اللائقة بها، أذكر مثال، على سبيل المثال، يمكن هناك حركات جماعة التكفير موجودة في مصر، كانوا يأتون ببعض الأشياء التي تثبت لهم أن أشراط الساعة أقبلت الكبرى، فكانوا يقولون لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوهما واحدة، ويقولون بدأ تحرش بين الصين وروسيا وهما دعوهما واحدة إلى الإلحاد. إذا قرأت شرح الحديث ترى أن من العلماء من نزل هذا على القتال الذي دار بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. فتنزيل الأحاديث على الحدث الموجود أكثر أحوال يكون خطأ في الغالب. يعني مثلا حديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ومع شدة الكرب، ترى واحد ينزل الحديث على الواقعة التي تعنيه وتخص، فيتثبت في هذا الأمر غاية من التثبت، يعني تثبت من صحة الأحاديث التي يتحدث بها، وتثبت مسألة الرؤى والأحلام التي ترى. يعني الآن سترى كثير جدا يقولون يذكرون رؤى وأحلام ومنامات، وكان في المظاهرات التي كانت تحت واحد يقول لك أنا رأيت رؤيا كذا كل يوم، فيتثبت في هذه الأمور كما يتثبت من سائر الأخبار، والله أعلم.
طيب شيخنا، طالما بنتكلم عن اليمن، بيقال على أهل اليمن هم أرق الناس قلوبا، ماذا استفدت فضيلتكم منهم؟
أنا استفدت منهم التواضع حقيقة الأمر، يعني متواضعون، وإن كان التواضع أحيانا يقول إلى يعني شيء من الإهمال أحيانا، لكن في الجملة خلق التواضع موجود. على سبيل المثال يعني التكلف الزائد هذا الذي نعيشه أحيانا في مصر لم يكن موجودا عند كثير منهم. يعني على سبيل تدخل بيوت الناس الذين يسكنون الأماكن الجبلية وهذه النواحي، لا تجد مثلا سرير وأنتريه، والقصص دي لا تكاد تكون موجودة إلا عند القليل. طراحة، تعرف الطراحة يعني سفنجة شلتها، يعني سمكها 4 سنتي 5 سنتي ينام عليها وارتاح. الأكل المتيسر يأكله الصباح مثلا، يأكل بعض يحلب الناقة الشاة، بعض اللبن بالخبز، الأمور سهلة. يعني الأمور ليست معقدة التعقيد الذي نعيشه في مصر بس.
طب بعض الناس لا يعرف شيء عن الشيخ مقبل رحمه الله،
رحمة الله تعالى عليه،
فحدثنا عنه بعد إذن
حدث. الله يرحمه رحمة واسعة، وينور له قبره وأن يفسح له فيه، نسأل الله أن يفسح له فيه ويجازيه عن الإسلام والمسلمين خيرا. الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه شيخنا، درس في أول ما درس في صعدة في طفولته، درس في مدينة صعدة، وكانت مدينة ولا زالت مدينة شيعية، وهي بلدة الحوثيين. يعني الحوثيين الآن صلى الله أن يكفينا شرهم، سيطروا على هذه الأماكن الآن، ولكن ذهب إلى المملكة العربية السعودية فالتحق بمعهد الحرم المكي، فتغيرت أموره تغيرا تاما تقريبا عن
الفكر،
عن لا نسميه فكر، من المتعلق في الذهن. من ثم اتجه بعد ذلك إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس فيها، والتقى بعدد من المشايخ وأهل العلم، ثم استمر زمنا وحضر رسالة ماجستير هنالك في الحديث بين الإمامين رسالة الإلزامات والتتبع للإمام الدارقطني، تتبع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري وعلى مسلم، والحمد لله وفق فيها. ولكن حصلت بعض المشاكل في المدينة، فكانت سببا في أنه يبتعد عن المدينة أو يبعد عن المدينة، وذكر ببعضها لعلة من العلل. كان بعض الشباب في المدينة حرروا مسألة الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان
الثاني.
أم في الأذان الثاني. فكان الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه موجود في المدينة في هذا الوقت، وكانت يعني جمعوا الروايات الواردة في هذا الباب، وجنحوا إلى أنها في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، جنحوا إلى ذلك أنها في الأذان الأول. في الحقيقة وبعد النظر أنها في الأحاديث، كل الأحاديث قابلة للتضعيف، يعني ليست بالأحاديث القوية المتينة التي تستطيع بها أن تقطع بقول دون الآخر، وإن كان النفس تميل إلى رأي معين. المهم البعض تقلد هذا الرأي، وبدأ الشباب يجهروا بهذا، فطبعا هذا أحدث فتنة، الناس يصومون ويفطرون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قلت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول امتنع الناس عن الطعام والشراب في حين أن لهم فسحة ساعة كاملة يأكلوا فيها ويشربوا.
نعم.
فحدثت فتنة وما أولجت من الشباب هنالك العلاج اللائق، فحملت القضية على الشيخ مقبل والشيخ ناصر رحمة الله عليه. والشيخ ناصر كان يدافع عن هذه المسألة بشدة، وكانت سببا في أن يبتعد عن المملكة، ولعل ذلك كان فيه خير له، لأن الله نفع به في اليمن نفعا عظيما، وابتعد أيضا عن مسألة دخول الحرم مع الذين دخلوه بعد إخراجه هو بسنة.
نعم.
أبعده الله عن ذلك الخطر العظيم على الشخص في دينه، وهو مسألة دخول الحرم بحمل السلاح وادعاء المهدوية، خطر عظيم على الشخص في دينه. ذهب إلى اليمن، بقي زمنا يعادى أشد العداء من الشيعة المحيطين. كان أذكر لك مثال، أنا أول ما ذهبت إلى اليمن وجئت أصلي وضع يدي اليمنى على اليسرى عادي كما نصلي في مصر، والإمام بيصلي وقل وللضالين نقول أمين في الصلاة. بعد أن انتهت الصلاة جاءني شخص يتوعدني، قل شفت إياك أن تدخل هذا المسجد مرة ثانية. لماذا يا أخي؟ أنا دخل أصلي. قل أنت تضم وتأمن. مش هضم وأمن، يعني الموضوع أضم وأمن؟ لا أعرف أن هذه القضية لها يعني شأن عظيم.
لا.
عند الشيعة وعند الزيود. قال هذا يضم وأمن، يعني أنت تفسد علينا المذهب. يا أخي أنا تعلمت أنا مصري أصلي أضع يدي اليمنى على اليسرى أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم. قال لك لا، هذا سيفسد علينا ديننا ويفسد علينا عبادتنا. فكان يجي الشيخ مقبل رحمة الله عليه يصلي جنب ناس يعني يكره أن يصلي بجوارهم، يقول ستقطع علينا صلاتنا. ليه يا جماعة يقطع لكم صلاتكم؟ لأنه يضم مؤمن صلاته فاسدة فيفسد هيقطع الصف. المهم أنه يعني عانى أشد المعاناة في الوسط الذي كنا نحيا ونعيشه. وطبعا هو بيتحدث بنهج أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وأننا سنرى ربنا يوم القيامة. هم طبعا معتزلة، فيقولون أن مسألة رؤية الرب يوم القيامة مستحيلة، ولن يرى أحد ربه يوم القيامة. ويكتبوا فينا أشعار، الرب شبهه بالهلال، يقول إن نحن شبهنا ربنا بالهلال. الرسول يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. المهم عداء شديد، ولكن من فضل الله كما كان شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه يتمثل ببيت الشعر القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فهم الذين كانوا ينشرون المعتقد، هم ينشرون بقصد الطعن فيه، والحمد لله يجد قبولا عند الناس. فالحمد لله زاد الطلب الوافدون إليه من أنحاء اليمن شخصا بعد شخص، وازداد العدد. وكان كل طالب يتخرج يذهب إلى بلدي يعلم الناس سنة رسول الله في الوسط الزيدي الشديد الصعب. فنسأل الله يرحمه وأن يجزيه خير.
طب شيخنا، حضرتك عالم من علماء الأمة في الحديث، وعلم الحديث علم أداة،
الله يغفر لنا،
وآلة كما يقولون. حدثنا حضرتك عن فضل هذا العلم، علم الحديث.
علم الحديث بارك الله فيك يا دكتور محمد، فضله عظيم جدا. لماذا؟ لأنك من خلاله تثبت صحة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه. تثبت صحة القول عن رسول الله، هل هذا ثبت أم لم يثبت؟
لا.
ومن ثم يعمل به أو لا يعمل به، هذا أولا. فعلى سبيل المثال، مثلا إذا جئت إلى حديث لرسول الله ينسب إلى رسول الله، في أزمنة من الأزمنة سيكون أمراء ظلمة لا تكن لهم شرطيا ولا عريفا ولا جابيا ولا قاضي ولا خزينا إلى غير ذلك. إن صححت الخبر ستمتثله، وإن ضعفت الخبر لن لن تعمل بما فيه.
نعم.
اتضحت الصورة؟
نعم.
في المسائل الفقهية مثلا قد يأتيني حديث عن رسول الله يوجب علي الوضوء أو لا يجيبه، من مس ذكره فليتوضأ مثلا، هل ثبت أم لم يثبت؟ إذا قلت أنه ثابت سأعيد الوضوء بسبب مس الذكر، إذا قلت أنه غير ثابت لن ألزم بهذا الإلزام. فمن ناحية العمل واضح الأثر العظيم في الفروع وفي الأحكام وفي كل شيء، وفي العقيدة في كل شيء. إذا جئت إلى مثلا الخطيب، ممكن ترى خطيبا يخطب على المنبر ووجهه محمر وصوته مرتفع جدا ويبكي الناس وهو كذاب على رسول الله، يعني يذكر حديثا مكذوبا عن النبي وهو لا يدري، لا نظن أنه يتعمد أن يكذب، حديث ليس له أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد أحيانا واحد يبنى فقها ودينا على حديث فيه ضعف، مثلا يذكرون عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه في النار جاءه جبريل وقال ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، قال فمن الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. فهذا الحديث أولا لا يكاد يوجد له سند، إن وجد فتالف جدا، لكن بناء عليه سنبني أنني لا أدعو لأن الله عليم بحالي، فسأخالف الآيات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فسأبني عليه عملا وهو عدم الدعاء معتلا بأن علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقد دعا الخليل إبراهيم وارزق أهله من الثمرات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ودعا الخليل ربنا وتقبل دعاء، ودعا الرسول ودعا المرسلون. ففي ناحية العمل صحة الحديث تبين لي أعمل أو لا أعمل، فترى الخطيب ينفعل وهو يحدث بحديث مكذوب. أنا سمعت خطيبا مرة يعقد مقارنة على المنبر، يقول مقارنة بين الوفاء البكري والدهاء الثعلبي، فيورد قصة ثعلبة بن حاطب أنه نزل فيه ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاه من فضل بخلوا به، ويسب في ثعلبة بن حاطب ويطعن فيه، وأسانيد تالفة جدا، وثعلبة صحابي من أصحاب رسول الله، فبنى الطعن على حديث ضعيف جدا. الفقيه قد يجمع بين دليلين أحدهما ضعيف والآخر ثابت، فسيجمع جمعا خاطئا. المفسر عندنا في التفسير القرآن يفسر بالقرآن وبالسنة، فإذا فسرت القرآن بسنة ضعيفة الإسناد خرج التفسير فيه خلل. وهكذا الأصول الفقهية تبنى على ماذا؟ على أحاديث. إذا كانت الأحاديث ضعيفة سيكون الأصل من ثم ضعيف، فأصله بالغ في العمل وفي العلم وفي الفقه وفي كل شيء.
نعم.
الله يبارك.
طيب شيخنا الفاضل، كيف تقضي يومك؟ وبالذات ان احنا انا قبل ما اجي سمعت كلام عن حضرتك، والنهارده طول النهار مع حضرتك شفت كلام تاني، وبعدين سمعت كلام تالت، لدرجه ان احد الاخوه كان بيحكي لي
شهادات.
لا مش شهادات، انا حد حضرتك ادله.
الله يبارك.
يعني احد الاخوه بيقول ان حضرتك مره كنت راجع من احدى القنوات الفضائيه في ساعه متاخره من الليل، تكاد تكون مثلا الساعه 2 او 3، وكان حضرتك عندك خطبه في بلده الاخ المتحدث، وحضرتك طبعا جيت صليت معهم الفجر وقعدت معهم لغايه الشروق، وبعد الشروق انطلقت رحت البلدة عشان خطبة الجمعة، فسأل حضرتك سؤال، حضرتك نمت امتى؟ فقلت له ان حضرتك نمت بعد اذان ابو اشرف. يعني بعد الاذان الاول، عشان الناس مش عارفة مين اذان ابو اشرف، عشان يفكروا دي حاجة من حياة الصحابة مثلا او حاجة في السنة كده، بعد الاذان الاول. فحضرتك اليوم ده، بس اليوم ده اللي الاخ حكى عنه، حضرتك نمت الفطره اللي من بعد الاذان الاول للاذان الثاني.
من الناس بس البركه من الله، يعني البركه من الله سبحانه وتعالى. واذا كنت تحتسب الاجر في عملك ستضحي شيئا ما، وفي الحقيقه اننا نقصر احيانا في جانب، ولاننا نعرف حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان لنفسك عليك حقا وان لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فقد يحصل اجتهاد في جانب يؤثر على جانب الآخر كما حدث اليوم، اجتهاد في جانب وأثر على حق الأضياف من أمثالكم، فنرجو الله أن تغفرها لنا يعني.
الله يسعدك.
فالحمد لله البركة من الله، وأنت إذا سألت الله أن يبارك لك في وقتك إن شاء الله سيبارك لك في وقتك، بس من فضل الله علي بس إن أنا ما بعرفش أفتح التلفزيونات، أعرفش أدخل على الفيسبوك، ما أعرفش أدخل على النت، فدي موفر لنا شيء من الوقت.
اللهم لك الحمد.
لا هي مش منقبة يعني، قد تكون مسلبة يعني، استوى الذين يعلمون لا على عموما، لكن موفرة لي بعض الوقت الحمد لله.
بس هي الأغرب من كده شيخنا الفاضل إن رغم انشغال حضرتك وقتك طول النهار مع طلبة العلم اللي من مصر من خارج مصر زي ما شفنا، ولقاء الدروس يعني احنا النهارده كنا مع حضرتك كان عندك لقاء بعد صلاه الظهر، لقاء بعد صلاه المغرب، والله اعلم حضرتك بعد ما تسيبنا هتروح فين.
الله يغفر لنا ولكم.
بس رغم كل ده حضرتك نحسبك كذلك من اكثر الناس تاليفا للكتب.
الله يغفر لنا.
طب الكتب دي حضرتك بتاليفها امتى؟ في وقت معين حضرتك؟
من الفجر للظهر.
طب بتنام امتى؟
شويه بعد الفجر انام وبعدين للظهر، في بركه الحمد لله يعني. فجر الحمد لله بعد الشروق تستريح لك ساعتين، وبعدين في ثلاث ساعات للظهر الحمد لله.
ده برضو نقوله برضو سنة
الفضل من الله يعني، التوفيق من الله.
احنا
يعني
بنغبط حضرتك.
هو كما يقول شيخ الإسلام تيمية، بس انك في القراءات تركز على قال الله قال رسوله، تحصل في زمن وجيز ما لا يحصل غيرك في زمن طويل. يعني ترشيد القراءة يا دكتور محمد، أوقات بني آدم الآن قليلة، أوقاتكم قليلة، فلازم تركز في هذا القليل الوقت القليل على كما يسميها العامة الزبد التي قال الله قال رسول الله، تنفعنا في أشياء كثيرة جدا. التركيز على قول الله وقول رسوله، يعني مثلا أنا راح ألقي محاضرة في القاهرة، يفترض أن المحاضرة تحتاج إلى أعداد، وأعداد جيد لأنها ستنشر أو أي كلمة بتأخذ عليك، لكن للتركيز في كتاب الله وسنة رسوله، إذا كنت مضغوط في الوقت أتناول صورة من كتاب الله وتفسيرها، فبركة الكتاب والسنة معك نصوص من سنة رسول الله ومعك آيات من كتاب الله وأقل علماء في الآيات، فبالتكرير الحمد لله تجد أسئلة لا تحتاج إلى تحضير أبدا من فضل الله تعالى. زي أي مهنة الآن، لما أنت تذهب بطفل مريض لطبيب من خبرته، أما بيسمع المرض في الهاتف بيقول لك هات له دواء كذا وكذا، بس كلها يعني ما فيش يعني عبقرية ولا شذوذ ولا أي حاجة.
لا احنا شايفين
أنا بشر مثلنا مثلك، بل أنت يمكن أنشط منا.
الله يعز حضرتك.
أنت جاي من القاهرة الحمد لله.
علموا شيخنا الفاضل، كنا عايزين نسأل حضرتك متى سيخرج كتاب الفقه العام إلى النور؟
بإذن الله قريبا سيخرج أجزاء تباعا إن شاء الله تعالى، لأنه مشروع موسع ويأخذ اكتباعا إن شاء الله تعالى بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
طب سؤال برضو، أحب المؤلفات اللي حضرتك ألفتها إلى قلبك؟
أحب المؤلفات الحمد لله، من حريص أن يكون المادة مادة المؤلفات قال الله قال رسوله الثابتة الصحيحة. عندنا كتاب التسهيل لتأويل التنزيل، والحمد لله يعني تفسير للقرآن في صورة سؤال وجواب، وعلى غراره أمضي الآن في بس لكن بدون سؤال وجواب، سرد ومختصر في تفسير الربانيين لعموم المؤمنين، وفي كتاب جامع أحكام النساء كما تفضلت، وهو كتاب جامع الأحكام المتعلقة بالنساء، فضلا عن سلاسل كتب سلسلة الصحيح المسند سرت فيها على ناجي شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فكان ألف الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند في القدر، فنسبت على هذا الغرار لتتمة المشروع بعد وفاته وقبل وفاته أيضا. ففي الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، الصحيح المسند من الفتن والملاحم وإشارات الساعة، الصحيح المسند من فضائل الصحابة، يعني كتب تجمع الأحاديث الصحيحة في نفس الموضوعات التي تذكر. ومن الكتب الطيبة التي أراها نافعة لإخواني المبتدئين وغير المبتدئين كتاب مفاتيح الفقه في الدين، كتيب صغير لكن وضع نقاطا طيبة لضبط الأفهام. على سبيل المثال مثلا من الفوائد التي فيه أننا نجمع المرويات في الباب الواحد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مرض عنه أنه نهى عن الشرب قائما، إذا بنيت على هذا الحديث فقط سأحرم الشرب قائما، لكن إذا جمعت الوارد عن رسول الله في هذا الصدد ثبت لي أن الرسول شرب قائما، فالنهي سينتقل من التحريم إلى 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 الكراهية كمثال. يعني يحوي هذا الكتاب أيضا نقاط مهمة مثلا التدقيق في متن الحديث. فعلى سبيل المثال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في شرح حديث ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، حكم الستارة التي على الحائط تحرم أو تكره، التي على الجدران ليس على الشبابيك إنما على الجدران. فكان بعض إخواننا من الشباب يقول لي الستارة حرام. طيب ليه يا أخي حرام؟ ليه حرام؟ قال إن النبي قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. فإذا أمعنت النظر في نفس المتن رجعت أقوال العلماء كالنووي مثلا يقول إن لفظة ما أمرنا لا تساوي نهينا.
نعم.
إذن لم تتعرض للتحريم. إذا قال إن أبا أيوب الأنصاري ما دخل عند ابن عمر لما رأى عنده ستارة فنقول إن ابن عمر أقرها وليس صحابي بحجة على الآخر. فنقاط مهمة لكن بتنبني عليها ترتيبات مهمة أيضا. مثلا كان بعض إخوانين يرى أنه لا يشتري في عفش الزوجية الصفرة، تعرف الصفرة؟
نعم.
الصفرة اللي بيأكلوا عليه.
نعم.
كان بعض الإخوة يقول لن أشتري الصفرة. يا أخي لماذا لا تشتري الصفرة؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على إخوان قط. طب ما الخوان؟ يقول الخوان المكان المرتفع. يعني تبحث المسألة. صحيح. ورد في صحيح مسلم وأنا أجمع الروايات أن الرسول قرب إليه خوانه وعليه لحم ضب، فما درى من لحم مد يده ليأكل، قالت أم سلمة أخبروه بالذي يأكل، فقيل إنه لحم ضب فترك. قال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فأجدني أعاف. فهنا أثبت الخوان، قرب للرسول على إخوانه. فيلزم أننا أجمع بين ما أكل رسول الله على إخوان قط وبين حديث أنه قدم إليه الخوان. فبالشرح تقرأ أن الخوان الذي لم يأكل عليه الرسول خوان معين، كان الأكاسرة والقياصرة، ضخم من حديد يحمل من 4 أشخاص، حديد مزخرف، فالرسول لم يأكل على هذا، لكن كمكان مرتفع آخر أو شيء آخر يسمى إخوان لا مانع منه. فترى المسائل أحيانا الأفهام تحدث فيها يعني خلل بسبب عدم جمع مرويات النصوص الواحد. فالكتيب هذا مفاتيح الفقه في الدين في هذا الباب ينفع بعض الشيء، يعني يضبط الأفهام إلى حد ما.
ما شاء الله، ربنا يفعل.
الله يبارك فيك.
طب شيخنا الفاضل، احنا برنامج أمجدنا ده الفكرة القائم عليها ان علماءنا هم أمجدنا، وحياتهم وحركاتهم وسكناتهم قدوة لينا ولأولادنا. فاحنا لما بنسأل حضرتك عن سؤال معين او معلومة معينة، الغرض منها ان احنا نقتاد، ان الناس تقتدي بما يفعله علماءنا. فانا النهاردة عايز اسأل حضرتك سؤال مهم جدا جدا جدا. كيف استطاع الشيخ مصطفى العدوي أن يجمع بين متطلباته الحياتية ومتطلباته الدعوية من نفقة ووقت وجهد وكل شيء؟ يمكن احنا نفهم وينفع نعمل اي حاجة، فاحنا عايزين نعرف حضرتك جمعت ما بين متطلبات الدنيا الخاصة بحضرتك ومتطلبات الدعوة من حيث النفقة ومن حيث من كل الامور.
انا بعمل في التجارة.
نعم.
نعمل في التجارة أحيانا، لكن التجارة أحيانا تتيسر بالهاتف، ويعني هذا العمل، سواء تجارة الكتب تجارة هذا العمل، عمل في التجارة تجارة الكتب. كنا الأول بنتاجر في حاجات تانية زي العسل زي الأشياء دي.
لا، في ناس كتيرة بتبقى ميسرة الحال وبتعمل في التجارة وبتتربح مبالغ باهظة ولكن
لا انا ما عندناش المبالغ.
لا اقصد انها بتبخل، بتبخل على الدعوه او ان هي بتبقى الجانب اللي هو بتديه الجانب المجهود او جانب او الجانب العلمي او او وتبخل، انما الانسان يجمع ما بين الامور كلها.
والله هو التوفيق من الله، يعني هو انت بتاخذ من الدنيا الكفاف الذي يكفيك والتوفيق من الله، ولا لو تفرغت للدنيا ستؤثر على تحصيلك العلمي وعلى تدينك. فالحمد لله انا بشتغل في تجارة الكتب وتجارات اخرى
ان شاء الله. بارك الله. طب شيخنا الفاضل، كنا عايزين نوجه رسائل لبعض الجهات، فعايزين نقدم الاول رسالة الى علماء الأمة في الفترة اللي بتمر بها الأمة تلك الايام. عايزين نوجه رسالة لعلماء الأمة بصفة عامة، نقول لهم ايه؟
الله ينفع بك ويجزيك كل خير على هذه النصيحة. فأولا الرسالة التي توجه إلى علماء الأمة، أولا أن يلزموا تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يبصرهم الله بالأجوبة السديدة في أزمنة الفتن، كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تميزون به بين الحق وبين الباطل. فلزاما أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحسنوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عليهم أيضا، على علماء الأمة جميعا، أن يقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله ويبحثون المسائل بحثا جيدا. الأمور التي تعترينا لا تحتاج إلى مجرد وعظ، إنما تحتاج إلى تحرير للمسائل التي سنتكلم فيها. فقبل أن ندلي بالفتوى في أي حدث من الأحداث، لا بد من التريس، ولا بد من جمع مادته من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وسؤال المختصين وسؤال أهل الذكر حتى تكتمل للفتوى أركانها، حتى تكتمل للفتوى أركانها. فالعلماء يحتاجون إلى أيضا وعلى الدوام إلى مذاكرة وإلى مراجعة، لأن المسألة التي سيتكلمون فيها لأنهم يوقعون رب العالمين، يقولون قال الله، قال رسول الله، يقولون الصواب أن تفعل أو الصواب أن لا تفعل. فهم نقل عن للأحكام الشرعية، فلا بد أن يتقنوا ما يتكلمون به. الذي لا يجيد الموضوع الذي طرح عليه يمسك، وليس بعيب أبدا أن نسكت عن شيء لا ندري ما حكم الله فيه أو ما حكم رسول الله فيه. فأولا تقوى الله، ثم مع تقوى الله سبحانه وتعالى الإقبال على تحرير المسائل تحريرا علميا. أنت كطبيب أو كصيدلاني يا دكتور محمد وفقك الله، لابد أن تهتم بعملك وصيدلياتك وتعرف الدواء وموطنه وتعرف وتتابع النشرات وتتابع العلم الشرعي. أولى من هذا كله، نبذل له أثمن الأوقات ونحرر أجود التحرير، لأن الله سيحاسبنا سبحانه وتعالى. ولا تعصف بنا الأهواء ولا العواطف، يعني لا، أنت العالم من العلماء ينبغي أن لا تأخذه العواطف ولا يحركه الشباب، إنما يحركه قال الله، قال رسول الله. ولن يرضى عنك الناس كلهم أبدا، لأن الناس خلقوا أطوارا، خلقوا أطوارا، منهم من سيوافقك ومنهم من سيخالفك، منهم من سيطعن فيك لأنك لم تتكلم بكلام يوافق هواه، ومنهم من سيثني عليك. فلن تستطيع أن ترضي الناس، إنما يحرص شخص على إرضاء الله. ثم أذكر نفسي وإياهم بأمر، ألا وهو عدم الخلاف. فالخلاف شر قدر الاستطاعة، نضرأ الخلافات قدر استطاعتنا، ونتوجه بالشيء النافع الذي يقربنا من الله سبحانه ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق أن أبذل جهدا في الرد على شيخ آخر، وأترك العلماني والليبرالي يخرب في البلاد ويدمر في العباد ويفسد على الناس أمر دينهم، وإخواني لخلل صدر منهم صغير أتوجه بالطعن فيهم وانتقادهم. فأربأ بإخواني أهل العلم أن يخوضوا هذا المضمار، مضمار الطعن في إخوانهم العلماء أو تعقب إخوانهم العلماء، إنما يتجهوا إلى نصرة دينهم بطريقة لا تحدث فتنة ولا تثير قلاقلا. وأنصحهم جميعا بالعودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعودة إلى تعليم الناس كتاب الله وتعليم الناس سنة رسول الله ووعظ الناس. لأن الشخص إذا دخل فيما لا يجيده سيأثم. إذا دخلت في دهاليز السياسة مثلا والانتخابات والأحزاب ونحو ذلك، وأنا تخصص علم شرعي كتاب وسنة، قد أفشل فشلا ذريعا فأسيء إلى إلى ديني. وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي أجيده أتحدث فيه وأنا أعرف قدري وقدر عقلي، أنا لم أحط علما بكل شيء، إنما رزقني الله في مسألة من المسائل علما أجيد أتكلم، هنا إذا دعا الأمر إلى إمساك أمسكت. فهذا الذي أذكر به نفسي وإخواني أن يعودوا إلى الدعوة إلى الله وينشروا بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله، قال رسول الله للقريب والبعيد ينشرون قال الله، قال رسول الله بحكمة وموعظة حسنة متجردين لله، والله أعلم.
فتح الله عليك
سيد. عليكم
الله. طب لو حبينا نبعت رسالة أخرى إلى طلاب العلم.
بارك الله فيكم على إخواني من طلبة العلم، بارك الله فيهم أن يخلصوا العمل أولا لله، لأن العلم إذا طلب لغير الله لن يوفق صاحبه أبدا، ويأبى العلم إلا أن يكون لله أو يكون وبالا على صاحبه، فيخلص في طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى أولا، ويحرص على النافع كما قال الرسول لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ينظر المسائل المهمة النافعة التي تقربه من الله ويبدأ بها ويبدأ بتعلمها، يتعلم كتاب الله سنة رسول الله وينفع الناس، يخرج لخطبته ينظر ما الذي يحتاج إليه الناس، لا ينظر إلى ما الذي قاله عن الناس، إنما ينظر إلى ما الذي يحتاج إليه الناس، يحتاجون إلى أن يصلوا، أن يكونوا بررة بالآباء والأمهات، أن يكونوا من وصولين الأرحام، يجمع المادة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول الله يبينها للناس، فيهتم بصحة المادة العلمية التي يقدمها للناس متواضعا. أنني رأيت في الحقيقة بعض طلبة العلم بدأوا بدايات، كانوا بعيدين بعض الشيء عن منهج العلم بل وعن الاستقامة، ومن الله عليهم بطلب العلم وبالاستقامة، وأول ما يبدأ حياته يبدأها بالردود على العلماء، يبدأها بالطعن في هذا العالم، يبدأها في الطعن في هذا العالم. فربنا يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى، وينتقم من عاد أهل الإيمان سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. فلو حرصوا على النافع، حرصوا على أن يتعلموا علما نافعا في أول الأمر، ولا يستغرقوا أوقاتهم في الجزئيات التي لا فائدة فيها، إنما يركز ما العلم النافع، ما العمل الصالح الذي يفعل، ويسعى أيضا لتهذيب نفسه، لتهذيب نفسه بكتاب الله. يعني لا ينسى أبدا أن يقوم الليل، يعني كون واحد يتعلم وما يتعلمه، يتعلم قم الليل إلا قليلا، يتعلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا يحتاج إلى ترجمة، ولا لماذا تتعلمه أنت. فالعلم ملازم للعمل. وأنا أذكر بشيء لعل بعض إخواني المشتغلين بالحديث ينتبه إليه، أن أول ما رجعت من عند الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، القراءات الحديثية كانت معنى كبيرة والحمد لله، ولكن التركيز مثلا أنت بتقرأ ترجمة شخص من الأشخاص، ممكن يقولون فيه ثقة، ممكن يقولون فيه كذاب، راوي من الرواة، دجال من الدجاجلة، أضل من حمار أهلي كده بعض على بعض الرواة الذين يكذبون على رسول الله. فإذا كان طالب العلم فقط متعلق بالرجال ودراسة أحوالهم، للأسف بيخرج ينقل الكلمات التي قيلت في رواية ينقلون حديث الرسول، فينسب إلى الناس أضل من حمار أهل واستعمل الألفاظ. لكن إذا قرأ كتاب الله وسنة رسول الله، وعرف أن المقامات تختلف، والذي قيل في هذا القول كان يكذب على النبي، أما إخوانه فلا يكذبون على رسول الله، فبتتزن الأمور. فيلزم أيضا طلبة العلم السعي لتزكية أنفسهم بصالح العمل وصالح القول والأراد عن له، والله أعلم.
رسالة أخرى عايزين نوجهها إلى القائمين على الإعلام الإسلامي.
القائمين إليكم يعني الحمد لله أنتم موفقون كنصيحة، وأنت الحمد لله وأخوك الأستاذ هاني البنا وفقه الله لكل خير، وإخوانكم جميعا على صغر عظيم، على صغر عظيم، لأنكم تبلغون عن الله ورسوله. فإذا بلغت بلغ مادة علمية صحيحة، وأنت مثاب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبلغ قدر استطاعتك. قال الله، قال رسول الله، بل قصة نبي، موعظة من كتاب الله، موعظة من سنة رسول الله، شرح مسألة فقهية، شرح حديث للنبي. فكل هذا أنت في خير دوما. لا تنشر خلافات على قناتك المباركة، لا تنشر خلافات ولا ردود، ولا تسمح لأحد أن يغير منهج القناة، يسب في هذا ويطعن في هذا وينال من هذا، ولا تنخرط انخراطا في الذي لا يفيد، لا تنخرط في الذي لا يفيد. وأنت تعرف دهاليز السياسات التي لا تنتهي، وأظنك مثلي لا تجيدها. فأنا أنصح أن تبلغوا قول الله، قول رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة، انفعوا بلادكم، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما الإعلام الآخر الكذاب الفاجر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى في رؤيا منامية رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه وشدق الآخر إلى قفاه، وقال هذا الذي يصبح يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فنعيذكم بالله أن تكونوا من هذا الصنف الذي يكذب على الله ويكذب على رسول الله. وتثبتوا يا أهل الإعلام، تثبتوا من المقولات التي تنقل امتثالا لأمر الله، والله أعلم.
رسالة أخرى لأبناء الأمة من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.
لن نسعد يا دكتور محمد، ولن تسعد أمتنا إلا برجوعها إلى كتاب الله وسنة رسول الله. كبارا كنا أو صغارا، حكاما كنا أو محكومين، والله لن نسعد ولن يتم إصلاح إلا بامتثالنا أمر الله. كنا نتمنى أن نسمع من إخواننا وأبنائنا والناس، نفعل لأن الله أمرنا، نترك لأن الله نهانا. فصغيرنا وكبيرنا يتعلم هذا الأصل، إنني أفعل هذا لأن الله أمرني به، أترك هذا لأن الله ناني عنه. فليعلم الجميع أن بلادنا ينصلح حالها بإذن الله برجوعها إلى الله. فعلى الشاب أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، ويحظى أن يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويقرأ يا أخي سيرة يوسف في شبابه، والمرأة تناديه وتراوده عن نفسها ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نساؤنا يقرأنا سيرة مريم عليه السلام التي تعففت في وقت انتشر فيه البغاء في الإسرائيليات، فحفظها الله وأحصنت فرجها، فمن الله عليها بمنة عظيمة وجعلت مع ابنها آية للعالمين. أطفالنا يتعلمون من معاذ ومعوذ ابن عفراء، يتعلمون من أسامة بن زيد الذي يتقلد قيادة جيش وعمره 16 عاما كما يقول البعض. فجميعا نرجع إلى الله. على الآباء كل يوم الأب مع الأم يعلمون الولد آية تفسيرها، وهم يتعلمون معه، وكلنا نتعلم حديثا. وكما لا يخفى عليك أن هذا يرقينا في الدرجات عند الله، لأن العلم يرفع الله به الناس درجات. تعالوا يا أبنائي نقرأ اليوم حديث عن رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعلم هذا الأدب. يوم آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فلا يؤذي جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يترقى في هذا العلم أبرك والله من شهادات الدكتوراه التي يحصل عليها ناس وهم يدرسون لأرسين لوفين أو يدرسون لغيرهم كابن سينا ونحوه. أقرأ قال الله قال رسول الله تترقى أنت وزريتك يا عبد الله والله أعلم.
والله شيخ يعني في ختام رحلتي مع حضرتك أستأذن حضرتك أن أنا عايز أترك العنان للساري أتكلم وخارج الإعداد وخارج الموضوع وخارج أي حاجة.
الله يغفر لي
وحضرتك اللي دفعتني لذلك.
لا تسرف.
وبستأذن من
أستاذ هاني
وأستأذن الناس كلهم أن أنا بس حابب أن أنا أقول كلمتين. أنا لست إعلاميا، والذي دفعني أن أنا أكون مصاحب لعلمائنا أمرين. الأمر الأول الأستاذ هاني لما عرض علي أن أنا أقدم برنامج زي كده، وأنا طبعا وافقت بسرعة، لأن الأمر الثاني أن أنا بقدر علمائنا جدا وبحبهم جدا، ربما أكون في طاعة الله عز وجل مقصر، ولكن في حبي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والديني والعلماء الأمة بكن العلماء الأمة حب كبير جدا، يعني
الله يسير
الله أعلم فيما. به
جزاك الله خير.
ولكن أنا حابب أن أنا أستكمل كلامي ده وأقول أن أنا في رحلتي مع حضرتك دي أنا شفت بأم عيني اللي ما شفتوش طيلة السنين الماضية من عمري. يعني أنا عندي 44 سنة، أنا حريص أقول الكلام ده، أنا عندي 44 سنة اللي شفته من حضرتك من أدب وتواضع وكرم وجهد ملحوظ وجهد يتعجب له القاسي والداني، يتعجب له أي حد. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمر حضرتك وفي عمل حضرتك وفي عملك،
ولك بمثل السلام.
وإحنا سعداء جدا جدا باللقاء ده، وانا متاكد ان علماء الامه نحصون كذلك ونزكيهم الله على هذه الشكيله. ولكن انا حتى الان رايت بعيني ما لم اره من قبل.
الله يغفر لي ولكم،
ودي شهاده حق قبل بيان
الله
عز وجل.
والله نحن مقصرون، والله نحن مقصرون. وكبر قال الله في شان ابن ادم عموما كلا لم يقض ما امر، اي ان ابن ادم ما قام بالذي اوجبه الله عليه. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم التقصير، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته، وجزاكم الله عنا كل خير.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، وإحنا دايما بين إيديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على هذه الرحله اللي تعلمنا منها كتير جدا جدا، ومازال في امتنا امجاد اخرى هنتقابل معاكم كتير بعد كده ان شاء المولى الكريم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.